أيها الإخوة الكرام، نرجع إلى ذكر بعض الفوائد التي نستفيدها من قصة سيدنا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما تخلف عن غزوة تبوك. من هذه الفوائد عندما ذكر سيدنا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قصة تخلفه عن غزوة تبوك وقصة توبته من الله عز وجل عليه، عرفنا أنه ينبغي للإنسان أن يتحدث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر المستطاع إذا كان يتحدث بأمر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا كعب رضي الله عنه تخلف عن غزوة تبوك وهجره النبي عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام، وجاءت توبة الله عز وجل له. مع شدة الألم كان يراقب النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلم منه السنن، بمعنى الحزن ما شغله عن العلم، الحزن ما شغله عن مراقبة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لنا ربنا عز وجل فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من جملة هذا يقول سيدنا كعب أثناء حديثه: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. هذا تعليم لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد غزوة من الغزوات يوري، لا يقول أين يريد الاتجاه، يعلم الأمة من خلال حدثه. من جملة الفوائد التي استفدناها من قصة سيدنا كعب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. يعني واحد بيقول لسيدنا كعب الله يرضى عنه: وين حالك وين بالك؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم من غزوة تبوك دخل المسجد فصلى ركعتين، نقلها لنا سيدنا كعب ليعلمنا أنه من السنن إذا عاد أحدنا من سفر وتمكن من الدخول إلى المسجد أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين. من جملة ما ذكر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. أقول لك أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا سر بأمر طلع على وجه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه قطعة قمر، يعلمنا أنه كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى. أرجع فأقول يحدثنا عن قصة توبته ولكن يعلمنا سنن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال العلماء، وهذا يدل على أن المسلم حتى وهو يسرد واقعة حديث له لا بد أن لا ينسى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قلت لواحد من أصدقائك: أنا والله سافرت من وإلى، وعندما وصلنا دخلنا المسجد صلينا الضحى بفضل الله عز وجل، وعندما التقينا سألنا عن أحبابنا وعن أصحابنا عن حالهم وواسيناهم. أن تحدث بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وإن كنت تتكلم عن نفسك. طبعا لا يغيب عنه هذا الهدي الكريم أبدا، ثم الحرص على الفائدة، أن تنقل الفائدة، وبذل النصيحة والمعروف ولو لم يطلب منك ذلك. ما حطيلي منك يا أخي تحكي لنا هذا؟ قال ولو لم يطلب منك ذلك، لأن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل سؤالا أجاب وزاد على الإجابة، ولفت نظر السائل إلى ما هو أهم. يعني على سبيل المثال، يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا سيدي يا رسول الله، متى الساعة؟ لو سئلت أنا وأنت متى قيام الساعة شو بقول؟ الله أعلم وبس. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام لفت نظر السائل: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ أنت عم تسأل عن الساعة، شو أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أبشر، أنت مع من أحبب. طيب هذا الجواب وين السؤال؟ يعني الجواب على السؤال. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا يلفت أنظار السائلين إلى شيء مهم وإلى الأهم من السؤال ربما. فكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا يأتي السائل للنبي عليه الصلاة والسلام ويسأله يريد حاجة، فإذا به ينقله إلى فائدة ثانية. جاء رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم الوضوء بماء البحر. لو واحد سألني وسألك بجوز أتوضأ من ماء البحر، شو بنقول له؟ بجوز، وانتهت القضية. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. زيادة على الموضوع، وهذا ما ينبغي أن يتفطن إليه الإنسان المسلم. من جملة الفوائد التي نستفيدها من قصة سيدنا كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه، الحذر من الجواسيس، وستر بعض الأمور عن الرعية للمصلحة. لأنه في كل مجلس، في كل مجتمع، وفي كل شريحة من شرائح الناس قد يوجد إنسان منافق، وقد يكون هذا المنافق عدوا لله وعدوا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان المتكلم ينبغي أن يكون على حذر عندما يتكلم. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها. شلون؟ عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر من مكة إلى المدينة المنورة، في أعين عم بتراقب النبي عليه الصلاة والسلام، عوضا من أن يتجه إلى الشمال توجه إلى الجنوب، تورية عن أعين المنافقين. وكانت هذه عادته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليفوت الفرص على المنافقين أعداء هذا الدين. من الفوائد التي نستفيدها من قصة سيدنا كعب عندما تخلف، الندم على ما فات من تقصير. إذا رأيت نفسي ورأيت نفسك قصرت في طاعة من الطاعات أو في عبادة من العبادات، ينبغي عليك أن تندم، وأن يكون هذا الندم شعور فعلي، مو بالحكي إنما بالفعل. وهذا الندم يدفع الهمم للطاعة لتدارك ما فات. لذلك سيدنا كعب الله يرضى عنه عندما تخلف، اليوم الأول واليوم الثاني اليوم الثالث، يقول: فهممت أن أرتحل فأدركهم، ولكن ما فعل. بعدين شو قال؟ فيا ليتني فعلت، يا ريت مسويها. هذا دليل على أنه ندم. يعني ما صلينا الضحى، ما تقول ايه امر طبيعي انه سني فوتناها، قل يا ليتني صليت الضحى، يا ليتني اليوم قرأت القرآن العظيم، يا ليتني وصلت رحمي، يا ليتني تخلقت بخلق حسن. إذا اختلفت مع إنسان وقابلت الإساءة بإساءة تقول يا ليتني قابلت الإساءة بالإحسان، بمعنى أن تشعر بالندم دائما وأبدا. هكذا علمنا سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه. تعلمنا من درس سيدنا كعب رضي الله عنه أن الذي يتخلف عن أوامر الله وعن أوامر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامدا متعمدا، إما هو إنسان مغموس في النفاق إنسان منافق، أو رجل من أهل الأعذار، أو من خلفه النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا كعب عندما حدث ينظر بعد ما سافر النبي عليه الصلاة والسلام وهم بالرجوع، صار ينظر سيدنا كعب مين اللي تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام. جل الذين تخلفوا من أهل النفاق أو من أصحاب الأعذار أو ممن أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالبقاء في المدينة المنورة، طلعوا له من أصحاب الأعذار، وهو بفضل الله ليس من المنافقين، وهو لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخلف. إذن هناك عنده مشكلة في نفسه. لذلك عندما تسمع أمرا من أوامر الله عز وجل، أمرا من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، انظر في نفسك هل تلتزم هذا الأمر؟ قال ما التزمت، ماشي الحال، ما التزمت في الأمر، ليش؟ أنت صاحب عذر؟ قال نعم. إذا كنت صاحب عذر ما في أي حرج. أنت مأذون لك في ذلك؟ قال مأذون لي. على سبيل المثال إنسان مسافر في شهر رمضان أفطر بسبب السفر، إذن له رخصة في ذلك. أما إذا لم تكن من أصحاب الأعذار ولم يكن لك عذر، لماذا لم تمتثل؟ قد لا قدر الله هذا يكون من أوصاف المنافقين، وهذا لا يليق بالإنسان المؤمن. فلذلك لنحفظ القاعدة، أي تخلف عن أمر الله وعن أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون المتخلف صاحب إيش؟ عذر، وإما أن يكون ممن رخص له الشرع في ذلك، وإما أن يكون من المنافقين والعياذ بالله. إذا كنت صاحب عذر ما في إشكال، في رخصة ما في إشكال، أما لا في عذر ولا في رخصة في إشكال كبير، لأن هذا من وصف المنافقين والعياذ بالله تبارك وتعالى. نتعلم من قصة سيدنا كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه وجوب الرد والذب أي الدفاع عن أعراض المسلمين. أنت جالس في مجلس ذكر زيد من الناس وأنت تعرفه، والناس بدأوا يطعنوا فيه، واجب عليك شرعا أن تدافع عنه وأن تذب عنه وأن ترد عنه وأن تدافع عنه. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا كعب بعدما وصل إلى غزوة تبوك، سأل عن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه، فقال بعض القوم حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني يا رسول الله أنه تخلف لأنه كان مشغولا بنفسه بردائه بثمار النخيل الذي عنده. شو هذا طعن إلا مطعن؟ طعن فيه. فقال له سيدنا معاذ بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، ما عرفنا عنه إلا خيرا. ولكن ليش تخلف؟ نحن لا نعلم. ليش عم بتقول حبسه برداه والنظر في عطفه أو في عطفيه؟ ولو أن كل طاعن، لو كنا في مجالسنا كل من يطعن في مسلم وجد الطاعن من يرد عليه لما تفشى في مجتمعنا القيل والقال. بس أنا بارك عم فلان عم بيطعن في فلان وأنا ساكت، ينقل الكلام من هذا المجلس لمجلس آخر لمجلس ثالث وهكذا، بتفشى في المجتمع القيل والقال. ولكن الذب والدفاع عن أعراض المسلمين هذا مطلوب شرعا. من جملة الفوائد التي نستفيدها من قصة سيدنا كعب رضي الله عنه الستر على صاحب الخطأ رجاء إصلاحه وعدم فضح أمره. يعني فلان أخطأ، ما تذكر اسمه، ما تذكر اسمه، لأنك إن ذكرته باسمه شو سويت؟ فضحته. وإذا فضحته ربما الفضيحة تورث عنده حب الانتقام لنفسه فيصر على المعصية. ولذلك ما ينبغي أن تذكر الاسم، ينبغي أن تستر على قدر الاستطاعة. حينما رد معاذ رضي الله تعالى عنه عن كعب ورد ذكر اسمه، أما الذي قال حبسه برداء، من اللي قال حبسه برداء للنبي عليه الصلاة والسلام؟ عندما ذكر الحديث ما ذكر اسمه الذي طعن في سيدنا كعب رضي الله تعالى، من أجل أي شيء؟ عونا له على توبته لله عز وجل. فقال عنه، فقال رجل من بني سلمة، بيت فلان واحد قال عن سيدنا كعب الذي قال. وكذا حينما صدق كعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شو قال؟ وسار رجال من بني سلمة خلفه يؤنبونه. سيدنا كعب جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ما لي عذر؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجره، فسار قوم من بني سلمة صار يحكوا من أقربائه إن ليش حكيتك مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتذر إلي وبيقبل العذر. الشاهد وسار رجال من بني سلمة، من اللي راحوا على عنده؟ ما ذكرهم رضي الله تعالى عنه، لعل العلة في عدم ذكر أسماء هؤلاء وغيرهم هي ألا تشتهر عنهم المخالفة، حتى ما ينعرف عنهم المخالفة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد النصيحة رأى أمرا من أصحابه ما كان يوجهه، يا فلان أنت فعلت كذا، كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام. عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة المنورة علم أن بعض القوم هاجر من أجل تجارة ومن أجل الزواج بامرأة، أراد أن ينصحهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال له ذاك أنت هاجرت مشان تتزوج؟ قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. شوف ما كان يقابل عليه الصلاة والسلام أحدا بما يكره، وإذا أراد أن ينصح يقول ما بال أقوام. نحن بنظن أنه الجرأة ونشهر ونقول له يا فلان أنت، منظن أنه هي رجولي. لذلك في كلمة شو بيقولوا العوام، أنه أخي أنا رجال جري، والله للأعور بقول له أعور بعينك. هي مي جرأة، حاشا من يسمع، هذا نوع من أنواع الوقاحة. إن كنت رجلا فقدم النصيحة بدون أن تذكر الإنسان باسمه، لأنك إن ذكرته باسمه فضحته. فلذلك الستر هذا واجب. ولعلنا أن نرجع مرة أخرى إلى بعض الفوائد التي نستفيدها من حديث سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم اجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.